قال رحمه الله: مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه أحمد أيضاً من حديث عبد الرزاق عن معمر به، وأخرجه معمر في الجامع الذي في آخر مصنف عبد الرزاق عن الزهري به، وقد وقع تصحيف في الجامع تصحفت عمرة إلى عروة، وهو من حديث عمرة معروف بها. وأخرجه أحمد والحميدي وأبو يعلى والحاكم كلهم من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري به.
هذا الحديث فيه فضيلة بر الوالدين، وأن بر الوالدين أسباب دخول الجنة، وبذلك أدلة كثيرة. هذا دليل على أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، وهو من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث قصة أويس: وكان برا بأمه. كذلك البر، أي أن البر يصنع بالإنسان، يعني يحدو الإنسان إلى أن يكون من أصحاب من أهل الجنة. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. حديث في الصحيح، صحيح المسند، تقدم. أدل هذا على أن من أدرك أبويه أو أحد أبويه وما دخل الجنة أنه راغم الأنف، ملصوق أنفه بالتراب والرغام. وفيه دلالة: نمت فرأيت في الجنة سمعت صوت قارئ يقرأ، أن أهل الجنة يتلذذون بقراءة القرآن وبذكر الله، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وهكذا القراءة القرآن. هذا دليل على هذه المسألة، أن أهل الجنة يقرؤون القرآن تلذذا وتنعما. إذا كان الإنسان يستريح بقراءة القرآن في الدنيا، فما بالك براحتك بذكر الله وتنعمه بذلك في الجنة. وفيه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا حق، رؤيا الأنبياء حق، وهذا لا خلاف فيه أن رؤيا الأنبياء حق. رأيتني في الجنة، وفي هذا دلالة على أن النعمان حارث بن نعمان مبشر الجنة، هذه بشرى له، وإن كانت رؤيا لكنها بشرى، أنه كان برا بأمه وأنه داخل الجنة. وأعظم أسباب ذلك بعد توحيد الله بره بأمه. وهكذا وإن كان البر بالأم قد يكون أربى وأزيد وأفضل من البر بالأب، لكن بالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فلو أبر أمه وعق أباه دخل النار، ربما عرض النفس للنار. عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر، عقوق الوالدين. ولكن هذا ذكر الأم لأن حقها آكد. من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. لا، ثلاثة حقوق: حق الحمل وحق الرعاية وحق، اشتركت هي وإياه في الرعاية، ولها حق الحمل وحق الرضاع، فلها ثلاثة حقوق ولا حق واحد.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على خمرة، فقال: يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا، فقد خشيت أن يفتن الناس. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع وهو عند مسلم وأصحاب السنن مختصرا في صلاته على الخمرة.
هذا الحديث في الجامع الصحيح للشيخ رحمه الله، كتاب الصلاة، الحث على الخشوع، وأن يحرص الإنسان يعني برقم 922 على أنه لا يشغل في صلاته بتصاوير. ولما صلى في خميصة خلعها بعد صلاته وقال اذهبوا بخميصة هذه واتوني بإنبجانية أبي جهم، أهداها له أبو جهم فردها إليه واستبدل منه إنبجانية طيبا لخاطره وحتى لا يشغل في صلاته. فالحرص على سلامة الصلاة أمر مطلوب، ولو شغل في صلاة ربما فاته مقصودها. وبوب البخاري باب الصلاة على الخمرة في صحيح البخاري 381. قالت عائشة عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، والخمرة هي سجادة على موطن الرأس، فإذا طالت حتى يقف عليها ويسجد عليها فهي سجادة، فأصل السجادة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصل ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي 333 من صحيح البخاري حديث عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله، ويصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. صلي على الخمرة. قال الحافظ الخمرة قال الطبري هو مصلى صغير يعمل من سعف النخل سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر العرض وبردها، وإن كان كبيرة سميت حصيرا، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. قال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي. ثم ذكر حديث ابن عباس الفأرة التي جرت الفرتين حتى ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها صلي عليها يقعد عليها. وهو في مسلم 513 في حديث ناوليني الخمرة أو حديث يعني أنه صلى الخمرة ولما كان عاكفا قال ناوليني الخمرة. بقي ما يتعلق بالصلاة على السجادة في غير حر ولا برد ولا كذلك وعلى الفراش المسجد هذا محدث، هذا من أفعال إسماعيلية ومن أفعال الرافضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع 21 من 18 ولا كان يصلي على سجادة بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين ويصلي على ما يصلون عليه ويقعد على ما يقعدون عليه، لم يكن متميزا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة ولا غيرها، ولكن يسجد أحيانا الخمرة وهي شيء يصنع من الخوص خوص صغير يسجد عليه أحيانا لأن المسجد لم يكن مفروشا بل كانوا يصلون على الرمل الحصاء، كان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. وقد اعتقد ومن اعتقد البدع التي ليست بواجبة ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقا إلى الله وجعلها من تمام الدين بما يأمر به فهو ضال. قلنا إن بعضهم يعتقد أن يأتي في الحرم سجادة معه لو وطأت عليها كبيرة عنده، لأنه ما يعتقد إلا أنك تنجسها بالوطأ وأن الأرض مكان وطأ الناس ما هي طاهرة، فهذا من البدع. يا عائشة ارفعي عني حصيرك. اشتمل هذا الحديث على عدم الانشغال كما في قصة الخميصة في الصلاة، واشتمل على أن الصلاة على الخمرة جائزة للحاجة، وأما لغير الحاجة فإنها من فعل أهل الأهواء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك ولا صحابه. وفي غاثة اللهفان لابن القيم قال كذلك ترى أن أحدهم لا يصلي إلا على سجادة، ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط، ولا كانت السجادة تفرش بين يديه بل كان يصلي على الأرض، وربما سجد في الطين وكان يصلي على الحصير، فيصلي على ما اتفق بسطه، فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. هؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة صاروا واقفين مع الرسوم، مبتدع ليسوا من أهل الفقه مع أهل الفقه ولا مع أهل الحقائق، يعني يرد على الضلال الصوفية والذين يتخذون السجادات في أماكن مفروشة. أظن هذا طويل، نكتفي بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.